الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن المعتنى رحمه الله دفع الإشكال الذي يمكن أن يورد به على مبناه من أنه في صورة الكفر والعصيان إذا كان هناك إرادة حقيقية وطلب حقيقي والتكليف تكليف جدي، كيف يتخلف المراد عن الإرادة وكيف يتحقق الكفر والعصيان مع إرادة الله الطاعة والإيمان من العبد، والمفروض أن مراده لا ينفك عن إرادته، إنما أمره إذا أراد الله شيئا أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الإشكال دفعه المعتن من خلال بيان أنه هناك إرادة حقيقية تعلقت بفعل العبد، ورغم ذلك يمكن انفكاك المراد عن الإرادة، لأن الإرادة الحقيقية التي تعلق بفعل العبد هي الإرادة التشريعية، وإرادة الله الحقيقية تنقسم إلى قسمين: إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. واستحالة الانفكاك إنما هو في الإرادة التكوينية، أما التشريعية فيجوز فيها الانفكاك. كيف فرق بين الإرادتين؟ قال: الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في الفعل، الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام الكامل والتام. نحن بالأمس بينا الفرق بين الإرادتين بوجه آخر وبطريقة أخرى. كيف بينا الفرق بين الإرادة؟ قلنا الإرادة التكوينية هي العلم بالمصلحة في الفعل، الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة بالفعل، والإرادة التكوينية هي العلم بالمصلحة أيضا، إلا أنها العلم بالمصلحة الكامنة في ممكن ليس هو فعلا اختياريا للإنسان. وأبدينا فرقا جوهريا هو السبب في إمكان الانفكاك في الإرادة التشريعية وعدم إمكان الانفكاك في الإرادة التكوينية. أرجو منكم الانتباه ومطلب فيه شيء من الدقة. نحن بالأمس قلنا أن وعليكم السلام ورحمة الله أن الصفات النفسانية التي نتصف بها نحن كممكنات لها مبادئ ولها آثار. مثلنا بالحب اللي هو انفعال نفساني معين، قلنا مبادئه العلم بالحسن، آثاره فعل اللطف، وكذلك الإرادة فينا اللي هي بمعنى الشوق إلى الفعل لها مبادئ، من مبادئها العلم بالمنفعة والاعتقاد بالنفع. وعليكم السلام. الاعتقاد بالنفع في الفعل هذا مبدأ الإرادة فينا. أثرها فينا ما هو؟ إعمال القدرة وتحريك العضلات من أجل تحقق الفعل خارج. بالنسبة لله عز وجل قلنا الله عز وجل منزه عن هذه الانفعالات النفسانية من شوق وما شكلت، لذلك عندما تستعمل الإرادة في حقه تعالى، وإن استعملت بنفس المعنى الذي تستعمل فيه فينا نحن كممكنات، إلا أنه لا يراد منها أن الذات الإلهية متصفة بهذه الصفة النفسانية التي تجوز علينا ولا تجوز عليها، بل عندما تستعمل الإرادة في الله عز وجل يراد منها المبادئ والغايات لهذه الصفة النفسانية. وأنا شرحت بالأمس قلت كما عندما نقول الله يحب أولياءه، شو يعني يحب أولياءه؟ أو الله يحب الفعل المعين، يعني عنده ميل قلبي له، يعني يعلم بالحسن الموجود في الفعل أو الموجود في الفاعل، هذا من جهة المبادئ. من جهة الآثار والغايات يفعل اللطف بمن علم فيه هذا الحسن. فكذلك عندما نقول الله يريد، معنى الله يريد يعلم بالنفع الموجود في الفعل ويعلم بالمصلحة الموجودة بالفعل. وقلنا وجه العدول من التعبير بالاعتقاد إلى التعبير بالعلم، ومن التعبير بالنفع إلى التعبير بالمصلحة. يعلم بالمصلحة، هذا من جهة المبادئ. من جهة الغايات يعمل قدرته في إيجاد هذا الفعل حتى تتحقق هذه المصلحة. هذا هو معنى الإرادة فيه سبحانه وتعالى، علمه بالمصلحة وإعمال القدرة في استيفاء هذه المصلحة، في إيجاد الفعل من أجل استيفاء هذه المصلحة. وعندما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فوالله العالم قد يكون المراد من الآية ومعنى الآية أن الله إذا علما بالمصلحة في فعل معين فإنه ليس بين علمه بالمصلحة في الفعل اللي نحن اصطلحنا عليه بالإرادة وبين وجود وتحقق هذا الفعل خارجا إلا ماذا؟ إلا أن يقول له كن. يقول له كن مو بالمعنى الحقيقي للقول، مو أنه يتلفظ بكلمة كن. المراد من أن يقول له كن يعني يعمل قدرته في إيجاده، هذا معنى الكون. لذلك ورد في الروايات أنه يقول له كن لا بلفظ لا بنطق لا بكلام. الله عز وجل إذا علم بالمصلحة في الفعل فليس بين العلم بالمصلحة في الفعل وبين تحقق هذا الفعل خارجا إلا أن يعمل الله قدرته المطلقة في إيجاد وتحقق ما فيه، في إيجاد وتحقيق ما فيه المصلحة. هذا شرحناه بالأمس. الفرق الجوهري، أرجوكم الفرق الجوهري بين الإرادتين الذي يجعل الإرادة التشريعية يمكن الانفكاك فيها والإرادة التكوينية لا يمكن الانفكاك فيها، ماذا كان الفرق الجوهري؟
الاختيار
عن
الاختيار.
نعم؟ لا لماذا؟ نحن شرحنا فأبدينا فرقا جوهريا بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية بحيث أمكن الانفكاك في التشريعية ولم يمكن الانفكاك في التكوينية.
الإرادة التشريعية معلقة بإرادته بإرادة الفعل.
عفوا؟
علق إرادته بإرادة.
أحسن. يعني بعبارة أدق، في مورد الإرادة التشريعية إرادة العبد واختيار العبد له دخالة في المصلحة، في كون الفعل ذا مصلحة. إرادة العبد واختيار العبد دخيل في كون الفعل ذا مصلحة. بما أن إرادة العبد واختيار العبد دخيل في كون الفعل ذا مصلحة، فالله عز وجل إذا أعمل قدرته في إيجاد فعل العبد، فعل العبد في هذه الصورة لا يكون اختياريا فلا تستوفى المصلحة. يعني يلزم من إيجاد فعل العبد وخلق فعل العبد لاستيفائه المصلحة أن لا تترتب المصلحة وأن لا تستوفى المصلحة. لذلك غاية ما يتحقق من قبل الله في مورد الإرادة التشريعية هو أن بعد علمه بالمصلحة في فعل العبد الاختياري يعمل القدرة في الأمر بهذا الفعل، في التشريع، في إنشاء الإرادة، في إنشاء الطلب. الله علم المصلحة بالصلاة الاختيارية للعبد، ما ممكن أن يعمل القدرة في خلق فعل العبد وخلق الصلاة. ليش؟ لأنه مجرد أن يخلق الصلاة ويكون العبد محلا للفعل كما يزعم الأشاعرة، المصلحة لن تترتب لأنها مترتبة على الفعل الاختياري وهذا فعل غير اختياري فلن تستوفى المصلحة. فيعمل القدرة في الأمر بالصلاة، يقول صلي أيها العبد، أقيم الصلاة. أما بالإرادة التكوينية، بما أن إرادة العبد ليست دخيلة في كون الفعل ذا مصلحة، فمجرد أن يعلم الله المصلحة في الفعل يعمل قدرته في إيجاده وتحقيقه خارجا. إرادة العبد ليست دخيلة، ليست دخيلة في كون الفعل ذا مصلحة. فإذا نحن أيها الإخوة أبرزنا فارقا جوهريا بين الإرادتين هو الذي أوجب استحالة الانفكاك في التكويني وإن كانه في التشريعي. بالتكويني الله تام الفاعلية، قدرته مطلقة والفعل ممكن التحقق، فليس بين علمه بالمصلحة في الفعل وتحقق الفعل خارجا إلا أن يعمل قدرته في إيجاده. بخلاف في مورد الإرادة التشريعية، صح الله تام الفاعلية، قدرته مطلقة، وصح الفعل ممكن التحقق، ولكن إرادة العبد دخيلة في كون الفعل ذا مصلحة، فلو أعمل الله قدرته في إيجاد فعل العبد لما ترتب في المصلحة. فلا بد أن تعمل القدرة في الأمر بالفعل وفي إيجاد الداعي في نفس العبد إلى الإتيان بالفعل. ليش أنا عم أكد أنه نحن أبرزنا فرقا جوهريا بين الإرادتين؟ لأنه الماتن ذهب إلى ما ذهب إليه الفلاسفة في التفريق بين الإرادتين. بناء على مبنى الفلاسفة يصير التفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية في أن هذه يمكن فيها الانفكاك وتلك لا يمكن فيها الانفكاك بصير تحكما محضا، يعني ما في إبراز لنقطة واقعية نفس أمرية أوجرت الفرق بينهما بناء على مبنى الفلاسفة. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الله بخير. كلمة. بناء على مبنى الفلاسفة يصير ادعاء الفرق بين الإرادتين في إمكان التخلف في إحداهما واستحالته في الأخرى تحكما محضا. وأنتم تعرفوا أنه لا مجال للتحكم في الأمور العقلية، يعني أنا ما في يقول بالأمور العقلية والله النقيضان لا يجتمعان إلا هذان النقيضان فهما يجتمعان، هذا التحكم بالأمور العقلية. دائما بالأمور العقلية إذا ادعينا فرقا بين شيئين لابد أن نبرز فارقا جوهريا بينهما، نقطة واقعية نفس أمرية ثبوتية أوجبت الفرق بينهما، مو مثل الأمور التعبدية الشرعية اللي هي نعم هناك مجال الشارع والله بيقول لك كل دم النجس إلا هذا الدم طاهر، النجاسة أمر اعتباري وضعه ورفعه بيد الشرع، قد تقتضي المصلحة الحكم بنجاسة كل دم واستثناء بعض الدماء أو والله الدم مانع من صحة الصلاة إلا إذا كان أقل من درهم، والدم الأقل من درهم لا يمنع من صحة الصلاة، ولكن إذا كان من الدماء الثلاثة يمنع من صحة الصلاة. بالنهاية هاي أمور تعبدية شرعية ما في مانع من التحكمات، هذا النوع من التحكم فيها، أما الأمور الواقعية نفس أمر العقلية لا يمكن التحكم فيها. فليس في يا إخوان فسروا الإرادة بالعلم واعتبروا أن علم الله عز وجل فعلي، قسموا العلم إلى علم فعلي وعلم انفعالي، وقالوا بأن علم الممكنات علم انفعالي وأما علم الله عز وجل فهو علم فعلي. ومرادهم من كون علم الله علما فعليا أن علم الله هو المؤثر في تحقيق المعلوم خارجا، علم الله هو المؤثر في تحقق المعلوم خارجا. قالوا العلم على نحوين، ترى علم يكون متفرعا عن تحقق المعلوم خارجا اللي هو العلم بالشيء بعد وقوعه، مثل علمنا نحن بعد أن يوجد الشيء ويتحقق خارجا يحصل لنا العلم به، فعلمنا متفرع عن تحقق المعلوم في الخارج. وتارة يكون الأمر بالعكس، تحقق المعلوم في الخارج متفرعا عن العلم كما في علم الله عز وجل. قالوا علم الله هو المؤثر في وجود المعلوم في الخارج. طبعا التزموا بهذا الالتزام، وإن كان يلزم من هذا الالتزام لوازم فاسدة كأن يكون الله عز وجل فاعلا موجبا، يعني ليس فاعلا بالإرادة والاختيار. ليش؟ لأن علمه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، لذلك نقول لا نستطيع أن نقول لم يعلم الله ثم علم، فعلمه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه، فإن كان علمه بل لا تنفك عنه حتى مسامحة في التعبير، علمه عين ذاته، فإذا كان علمه هو المؤثر في وجود المعلوم خارجان يلزم أن يصير الله فاعلا موجبا، يعني فاعلا بالاضطرار لا بالاختيار، كما أن النار تؤثر في وجود الحرارة بلا اختيار ولا إرادة منها، وإنما نفس وجودها يكون علة تامة لوجود الحرارة وتحققها خارجا. فكذلك الله عز وجل إن كانت إرادته معناها علمه، وعلمه هو المؤثر في وجود المعلوم، وعلمه هو صفة من صفاته الذاتية وهو عين ذاته، فيلزم أن يكون الله فاعلا موجبا، هذا من جهة. من جهة أخرى يلزم قدم العالم اللي هو ما سوى الله عز وجل. ليش؟ لأن علم الله عز وجل أزلي قديم لأنه عين ذاته. وإن كان علمه هو تمام العلة في وجود المعلوم فإنه يلزم قدم العالم وغير ذلك من المحاذير التي ذكرت على مبنى الفلاسفة، والتي لعلنا عندما ننهي بحث الطلب والإرادة على النحو الذي قرره الماتن نشير في درس إلى جملة من الإشكالات التي ترد على الفلاسفة وإلى هذا المطلب، حقيقة هذا المطلب على ضوء روايات أهل البيت. المهم، الفلاسفة فسروا الإرادة بأنها هي علم الله. ديروا بالكم الفرق بين ما كنا نقوله قبل قليل وما قاله الفلاسفة. نحن ماذا قلنا؟ قلنا الله يعلم بالمصلحة، وليس بين علمه بالمصلحة في الفعل وتحقق الفعل خارجا سوى إعمال قدرة، وبهذا يكون فعل الله فعلا اختياريا له، ولا يكون فاعلا موجبا ولا يلزم قدم العالم. ليش؟ لأن علمه وإن كان قديما قديما وذاتيا له ومن صفاته الذاتية وهو عين ذاته، إلا أنه عالم منذ الأزل، ولكنه لم يعمل قدرته في إيجاد هذا المعلوم، إلا إعمال القدرة هو معنى المشيئة. إعمال القدرة هو هذا، خلق الله المشيئة بنفسها وجه من وجوه هذه الرواية، وخلق الأشياء بالمشيئة، يعني الله يخلق الأشياء بإعمال قدرته فيها، وهذا إعمال للقدرة بذاته، فلا يحتاج إلى إعمال آخر للقدرة حتى وإلا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. خلق الأشياء الله المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، هذا نتعرض له في البحث الروائي. ولكن شاهدي أنه بناء على ما ذكرناه لا يكون العلم علة تامة لتحقق المعلوم. بعد العلم الله إما أن يعمل قدرته فيما علم المصلحة فيه أو أن لا يعمل قدرته، والمعلوم يتحقق إذا أعمل الله قدرته في إيجاده وتحقيقه. على مبنى الفلاسفة العلم هو العلة التامة وهو معنى الإرادة، والإرادة عندهم من صفات الذات وليست من صفات الفعل، وفسروها بماذا؟ بأنها العلم، وبناء على تفسيرها بالعلم قلنا يلزم المحظوران اللذان ذكرناهم. الماتن بعد أن فسر الإرادة بتفسير الفلاسفة وأنها العلم، والتزم بأن الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في الفعل، والإرادة التكوينية هي العلم بالنظام الكامل وبالنظام التام، بناء على هذا التفسير صار من الممكن أن يكون فعل العبد متعلقا للإرادة التشريعية وللإرادة التكوينية معا. ليش؟ لأن فعل العبد له حيثيتان، من حيثيته الأولى يكون متعلقا للإرادة التشريعية، ومن حيثيته الثانية يكون متعلقا للإرادة التكوينية. توضيح ذلك، فعل العبد بما أنه فعل للعبد وفيه مصلحة كامنة فيه، هذا بصير متعلق للإرادة التشريعية. الله عالم بالمصلحة في فعل العبد، فعل العبد بما هو فعل للعبد وبما أن هناك مصلحة كامنة فيه، هذا متعلق للإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل العبد. وفعل العبد بما هو جزء من هذا النظام الكوني، وقد يكون وجوده دخيلا في النظام الكامل والتام، وقد يكون عدمه دخيلا في النظام الكامل والتام، من هذه الحيثية يكون متعلق للإرادة التكوينية لله عز وجل. فعل العبد له حيثيتان دائما يا أخوان، هاتان الحيثيتان في فعل العبد ليستا بدعا من القول. بكل مركب، أجزاء المركب لها حيثيتان، حيثية ذاتها وحيثية جزئيتها من الكل. يعني أنا البيت مركب من مجموعة أجزاء، مرة أنظر للعمود اللي هو جزء من البيت، أنظر إليه بما هو هو، بما هو عمود، ومرة أنظر لهذا العمود بما هو جزء من البيت. كذلك في الصلاة اللي هي مركب اعتباري، مرة أنظر للركوع بما هو ركوع، وبقطع النظر عن كونه جزءا من مركب وله ارتباط بأجزاء أخرى، ومرة أنظر للركوع بما هو جزء من المركب الصلاتي، هاتان الحيثيتان موجودتان في فعل العبد. مرة ننظر إلى فعل العبد بما هو هو، فنقول هناك مصلحة للعبد في هذا الفعل، الله يعلم المصلحة مصلحة العبد في هذا الفعل فيكون فعله متعلقا بالإرادة التشريعية. ومرة ننظر إلى فعل العبد مو بما هو هو وبما هو فعل للعبد، ننظر إلى فعل العبد بما هو جزء من عالم التكوين. فبهذه بهذا اللحاظ وبهذه الحيثية يكون فعل العبد متعلقا بالإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية صحيح يمكن أن تنفك عن المراد، أما الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد. برجع بقول طيب على مبنى الفلاسفي من أن حقيقة الإرادة هي العلم وهو المؤثر في وجود المعلوم، خب لماذا أمكن انفكاك التشريعية ولم يمكن انفكاك التكوينية؟ لم يبرزوا فارقا جوهريا يقتضي هذا التفكيك. ولكن إن شاء الله عندما نتعرض كما قلت للبحث الروائي، الفلاسفي مع ادعائهم أنهم هم أهل المعقول وأنهم الفلسفة تبحث عن الحقائق بما هي حقائق وغير ذلك من الدعاوى، في كثير من الموارد تجد أن لهم دعاوى يريدون من الآخرين التصديق بها تعبدا ومن دون أن يقدموا دليلا أو برهانا، يعني لا هي دعوة بينة ولا مبينة، ولكن يطلقونها ويتصافقون عليها ويتفقون عليها ويراد من الطرف المقابل أن يذعن لهم من خلال الوقوع تحت سطوتهم فقط لغير، مو من خلال تقديم دليل وبرهان واضح. وفجأة تراهم مع أنهم يدعون أن الفلسفة علم برهاني، فجأة تراهم يستدلون على بعض القضايا الفلسفية الحساسة بأمثلة دائرة على ألسنة الناس أو ببعض الأمثلة الخارجية اللي لا يمكن أن يقوم بها برهان على مسألة فلسفية دقيقة وحساسة مثل هذه المسألة. هذا ما سنضحه فيما بعد. المهم بما أن فعل العبد له حيثيتان، وبلحاظ الحيثية الأولى يكون متعلقا للإرادة التشريعية وبلحاظ الحيثية الثانية يكون متعلقا للإرادة التكوينية، فعند ذلك نقول فعل العبد الذي تعلقت به الإرادة التشريعية إما أن تتعلق الإرادة التكوينية بوجوده أو بعدم وجوده. يعني تعلقت به الإرادة التشريعية، يعني الله يريده بالإرادة التشريعية، يعني الله أمر به، مثل الصلاة مثلا، الصلاة فعل اختياري للعبد وهو متعلق للإرادة التشريعية. ليش؟ لأن الله علم المصلحة في الفعل الصلاتي فالله أمر بالصلاة وقال صلوا. طيب الآن الإرادة التكوينية إما أن توافق الإرادة التشريعية وإما أن تخالف الإرادة التشريعية. كيف توافق الإرادة التشريعية وكيف تخالفها؟ مو الله أراد الصلاة بالإرادة التشريعية وأمر بها؟ طيب فالصلاة بما هي صلاة فيها مصلحة للعبد، الله أرادها بالإرادة التشريعية وأمر بها، يقول هكذا. طيب هذه الصلاة اللي هي فعل العبد إما وجودها دخيل في النظام الكامل والتام أو عدمها دخيل في النظام الكامل والتام، لا يخلو الواقع من أحد احتمالين. إما أن وجودها وتحققها من المكلف هو جزء النظام الكامل والتام وله دخالة في تحقق النظام الكامل والتام، أو عدمها هو جزء النظام الكامل والتام وله دخالة في تحقق النظام الكامل والتام. فإن كان وجودها جزءا من النظام الكامل والتام فصار وجود الصلاة وتحقق الصلاة متعلقا للإرادة التكوينية، فلا بد أن توجد الصلاة وتتحقق الصلاة خارجا. وإن كان عدمها جزءا من النظام الكامل والتام فلا بد أن لا تتحقق الصلاة خارجا. تحقق الصلاة معناه الطاعة، عدم تحقق الصلاة معناه العصيان. فصار الأمر دائرا بين أن تكون الطاعة هي الجزء من النظام الكامل والتام فلا بد من تحقق الطاعة من المكلف، أو العصيان هو جزء من النظام الكامل والتام فلا بد من تحقق العصيان من المكلف.
كيف نتصور
على
العصيان
جزء
من النظام
الأحسن؟ بل يتصور ذلك. نعم العصيان ليس فيه منفعة للمكلف بشخصه، ولكن بعد صدوره منه يكون فيه نفع للنظام التام. أنا بعطيك مثال. الآن نحن العالم التكوين مبني على التنوع، يعني مثلا لولا وجود الأشياء القبيحة لما أدركنا قيمة الأشياء الجميلة والحسنة، ولولا وجود ما هو ضار لما أدركنا ماذا لما أدركنا قيمة وحسن ما هو نافع. فلذلك ما في مانع من أن يكون العصيان اللي فيه ضرر للعبد ومفسدة للعبد وليس فيه منفعة للعبد أن يكون تحققه له دخالة في النظام الكامل والتام. يعني بعبارة أخرى إذا بدنا نقرب الصورة أكثر، بدنا نميز بين المصلحة الشخصية والمصلحة النوعية، والمفسد الشخصي والمفسد النوعي. ما فيه مثلا بعض الأحكام يشرعها الله عز وجل مع أنه في بعض الموارد قد يترتب مفسد شخصي على العبد منها، ولكن هذه المفسد الشخصي لا يعتد بها في قبال المصلحة النوعية المترتبة على هذا الأمر. إذا تتذكروا عندما تكلمنا في مسألة تعبد بالظن، وجه من الوجوه الذي ذكرت أنه كيف الله يتعبد مثلا بحجية خبر الواحد، مع أن خبر الواحد قد يخطئ الواقع في بعض الأحيان ويقع المكلف في المفسدة. قلنا نحن هذا لا، إلقاء المكلف في المفسدة ليس قبيحا، يقبح إذا لم يكن هناك مصلحة أهم اقتضت إلقاء المكلف في المفسدة. ونحن قلنا أن المصلحة النوعية الكامنة في حجية أخبار الثقات تطغى على المفسد الشخصي المترتبة في بعض الموارد نتيجة إخطاء الأمارة وعدم إصابتها للواقع. فبتكون تنظر للمسألة من هذا المنظر، أنه صحيح الكفر والعصيان فيه مفسدة للعبد، ولكن قد يكون تحقق الكفر والعصيان منه جزء من النظام الكامل والتام وفيه مصلحة نوعية لهذا النظام. فيصير بلحاظ أن تحقق الكفر والعصيان جزء من النظام الكامل والتام متعلق الإرادة التكوينية.
نعم. السؤال هو كيف ممكن ما أمر الله به عز وجل، أنه أمر بعرف كتب المصلحة خاصة وشرع،
نعم
كيف ما أمر به وشرع بالمصلحة خاصة لأنه خالف مع النظام الكامل 13.
الله عز وجل أمره بالطاعة والإيمان لوجود مصلحة له في الطاعة والإيمان، وهذا لا ينافي أنه على تقدير تحقق الكفر والعصيان يكون هناك بل أمره بالطاعة والإيمان لأنه يوجد له مصلحة في الطاعة والإيمان وهناك مفسدة عليه بالكفر والعصيان، ولكن على تقدير الكفر والعصيان منه تحقق الكفر والعصيان منه كفره وعصيانه يكون ماذا؟ يكون فيه مصلحة للنظام الكامل. بس بنعرض قبلا نحن بدنا نصور الفكرة، كلامكم في محله. أنتوا خلاصة كلامكم اللي عم بيجول بفكركم الآن أنه إذا كان كفره وعصيانه متعلق للإرادة التكوينية لأنه فيه مصلحة للنظام الكامل، ما بقى يمكن تكليفه بالإيمان. هذا اللي سيأتي تعرض الماتن له، بس أنا ما بقدر أن ندخل الجواب في تقرير الإشكال. لابد أن نقرر الإشكال بنحو، يعني بعبارة أخرى لابد أن نعطي صورة للإشكال أولا، صورة برهان، بعد ذلك نطرح الإشكال. أعطيكم مثال بين عرضتين. مثلا نحن نقول صاحب البدعة اللي يبتدع في الدين هذا مأثوم في فعله هذا، وفعله هذا من الكبائر والموبقات اللي توجب الخلود في النار والكفر. ولكن قد نقول، قد يقول قائل أنه صحيح مثلا فلان الفلاني عندما ابتدع في الدين وشكك في جملة من العقائد المسلمة وكذا هو كان مأثوما، وهذا رجع بالمفسد عليه، وكان هناك مفسد حتى على بعض المؤمنين الذي اغتروا به. ولكن إذا تنظر للمسألة من جهة أخرى، بدعوه هذه دفعت أهل العلم والتحقيق إلى أن يبحثوا في مسائل لم يكونوا قد بحثوها من قبل، اتكالا على ماذا؟ اتكالا على أنها ليس هناك تشكيك فيها ومحل تسليم وقبول عند جميع الشيعة. فهذه البدع وهذه الطروحات الضالة والمضلة حركت العجلة العلمية لدى الشيعة وأدت إلى كتابة كتب ومؤلفات في أمور لم تكن قد طرقت من قبل. ما معناته أنه نحن عم نقول له جزاك الله خير، أجرك الله لأنك ابتدعت في الدين، لعنك الله لأنك ابتدعت في الدين، ولكن بعد وقوع الابتداع لم يكن يخلو من ماذا؟ لم يكن يخلو من مصلحة مرة مصلحة نوعية. بل لذلك مثلا البعض يقولون الفخر الرازي الملقب بفخر المشككين، بعض العلماء وفي ذهن الشهيد مطهري رحمة الله عليه يقول صحيح هو فخر المشككين وشكك فيما لم يشكك به أحد من قبله، والبعض يقولون أنه مات على الكفر، مات شاكا حتى في وجود الله، كان عنده قدرة على التشكيك عجيبة غريبة. هذا مو من جهالهم، ترى نحن علماء السنة على قسمين، بعضهم جهال وبعضهم شياطين، هذا من شياطينهم الفخر الرازي، له شبهات دقيقة وتستحق ولكن ما فيقول الشهيد مطهري، ولكن شبهات وتشكيكات الفخر الرازي حركت العجلة العلمية في كثير من المسائل اللي كانت مطروحة في الساحة العلمية بشكل سطحي. شبهاته وتشكيكاته أدت إلى تعميق الفكرة وإلى تعميق البحث العلمي في هذه المسائل. فإذا خلاصة الكلام أنه الفعل فعل المكلف بلحاظ ما فيه من المصلحة يكون متعلقا بالإرادة التشريعية، بلحاظ كون وجوده أو عدمه جزءا من النظام التام والكامل هو متعلق للإرادة التكوينية. فالإرادة التشريعية والإرادة التكوينية في فعل المكلف قد تتوافقان وقد تتفارق، قد تتوافقان وقد تتفارقان. قال نطبق هذا القدر، فإذا توافقتا، عفوا، قال وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا تكوينية، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان. كيف توافقتا؟ يعني الله أراد الإيمان من العبد بالإرادة التشريعية، وكان صدور الإيمان والطاعة منه جزءا من النظام أكمل. هون توافقت الإرادة التشريعية والتكوينية. هذا تابع لدرس الأمس، بالأمس قال لهم نعم لابد في التكليف الجدي من إرادة حقيقية ومن طلب حقيقي، بس الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي موجود في التكليف الجدي هو الإرادة التشريعية مو التكوينية. واضح؟ هذا تابع لدرس الأمس. ثم بعد أن اعترف أن الإرادة الحقيقية الموجودة في التكليف الجدية هي الإرادة التشريعية، هنا استطرد إلى أمر أدى به إلى وقوع في شبهة الجور. قال فإذا توافقتا لابد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا، يعني خالفت الإرادة التكوينية الإرادة التشريعية، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. ليش؟ لأن الله وإن أمره بالطاعة والإيمان وأراد منه الطاعة والإيمان تشريعا، إلا أن صدور الكفر والعصيان منه جزء من النظام الأكمل. يعني بعطيكم مثال، الآن إبليس مأمور تشريعا بالطاعة والإيمان ولا لا؟ ولكن كفر وعصيان إبليس وتصديه لإغواء بني آدم فيه مصلحة بالنظام الأكمل. ليش؟ لأنه هو اللي أدى إلى أن الناس تمتحن وتبتلى، وبعض الناس تخالف تسويلات إبليس فتترقى في مدارج الكمال، وبعدها ينقاد لإبليس فينكشف خبث سريرته واستحقاقه للعقاب. مصلحة في النظام الكامل والتام موجودة، كفره وعصيانه جزء من النظام الكامل والتام. طيب الآن بعد أن أوضح هذه الفكرة، بس برجع بقول قبل ما نذكر الإشكال، أن هذا كله مبني على إمكان أن يكون فعل المكلف متعلقا للإرادتين، بناء على ما شرحناه بالأمس لا يمكن أن يكون متعلقا للإرادتين. ليه؟ لأنه لم نفسر الإرادة بالعلم فقط، قلنا بعد العلم نحتاج إلى إعمال القدرة في فعل المكلف الاختياري، غير ممكن، يلزم من وجوده عدمه كما شرح. لذلك يكون متعلق للإرادة التشريعية فقط فعل المكلف. بس إذا أغمضنا عن دخالة إعمال القدرة في تحقق المعلوم والتزمنا أن حقيقة الإرادة هي العلم فقط كما يقول به الفلاسفة، يمكن تعلق الإرادتين، يأتي الإشكال. طيب الآن بعد أن شرح الماتن ذلك، قال قد طولب علي بإشكال أنه إذا فعل المكلف متعلق للإرادة التكوينية، وإما أن يكون وجوده جزءا من النظام الأكمل فلا بد من وجوده، أو عدمه جزء من النظام الأكمل فلا بد من عدمه، صار فعل المكلف ضروري الوجود والتحقق أو لا؟ صار ضروري الوجود والتحقق، صار إما ضروري الوجود أو ضروري العدم. فإذا كان فعل المكلف دائرا بين هاتين الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، فهل يكون هذا الفعل اختياريا له؟ لا، لأن معنى الاختيار أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما بناء على ما شرحه الماخر إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل غير متحقق. ليش؟ لأنه فعله إن كان جزء من النظام الأكمل لابد من تحققه لتعلق الإرادة التكوينية بوجوده. وإن لم يكن فعله جزء من النظام الأكمل بل عدم فعله جزء من النظام الأكمل لابد من عدم تحقق الفعل لتعلق الإرادة التكوينية به. فإذا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل غير متحقق في المقام. بل إما أن الكفر والعصيان ضروري الوجود أو أن الطاعة والإيمان ضروري الوجود. طبعا الكفر والعصيان والطاعة والإيمان نقيضان، يعني الكفر هو عدم الإيمان والعصيان هو عدم الطاعة.
حل التالي الشهود
نعم
أو أي 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 شيء في هذا الوجود إما متحقق الوجود أو متحقق العدم،
ضروري الوجود أو ضروري
العدم. إما ضروري متحقق الوجود أو متحقق العدم أفعال العباد
نعم
إما أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، ما في حال تاني.
إحنا ما عندنا
نقول عفوا إحنا نقول إنه ملزم لأحدهما أن يكون هناك خيار ثالث. كما ما يكون في خيار ثالث لما يكون في خيار ثالث هو إما غدير على أم لا يفعل.
صحيح،
هذا بناء على الاختيار،
بيده أن يفعل وأن لا يفعل. كلامنا إن فعل فعل ما فعل وهو قادر على عدم الفعل، هاني كلامنا. وإلا لا شك إما أن أصلي أو لا أصلي. صح، صليت. كلامنا عندما صليت أوجبت الصلاة وأنا قادر على تركها، هذا معنى الاختيار. لأنه قاعدة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل محفوظة حتى بعد تحقق الفعل. أنا صحيح أني صليت، ولكن هل أوجبت الصلاة وأنا قادر على تركها؟ فهذا فعل اختيار. بناء على كلام الماخذ لا، أنت عندما حققت الطاعة والإيمان كان تحقق الطاعة والإيمان ضروريا ولا بد منه، لأن طاعتك وإيمانك جزء من النظام الأكمل اللي هو متعلق بالإرادة التكوينية لله. وعندما لم تحقق الطاعة والإيمان وكفرت وعصيت كان كفرك وعصيانك ضروريا تحقق، لأنه جزء من النظام الأكمل المتعلق للإرادة التكوينية لله.
فبسيبه كده ضروري الوجود ضروري العالم وممكن الوجود العالم بعد التالي.
نعم،
بسيبه كده ضروري الوجود ضروري العالم ممكن الوجود العالم.
شيخنا، مرة ننظر إلى ذات الفعل، مرة ننظر إلى الفعل بعد الفعل. فعل الإنسان بما هو فعل الإنسان أو بما هو فعل، هذا ممكن الوجود، ليس واجب الوجود. واجب الوجود هو الله. يعني مرة نحكي بالوجود بالذات والامتناع بالذات والإمكان بالذات، ومرة لا، عم نحكي هذا الفعل عندما صدر هل كان العبد قادرا على عدم الفعل أم كان تحقق الفعل ضروريا. الماتن يدعي أن صدور الفعل من العبد إن صدر الفعل منه يكون ضروريا، لا يمكن أن لا يصدر منه، وإن لم يصدر منه يكون عدم صدوره ضروريا ولا يمكن أن يصدر الفعل منه. ليش؟ لأن فعله وعدم فعله، إما فعله جزء من النظام الأكمل فلا بد من تحققه، أو عدم فعله جزء من النظام الأكمل فلا بد من عدم تحققه. الآن خلاصة الكلام أنه مع كون فعل العبد وعدم فعله متعلقا للإرادة التكوينية وضروري التحقق، فلا يكون العبد مختارا في فعله، لا يكون فعله اختياريا، يكون فعله إما ضروري التحقق أو ضروري العدم. وإذا لم يكن العبد مختارا في فعله وكان فعله واجب الوجود وضروري الوجوب، واجب بالغير، كنت ميزبا، واجب بالذات وواجب بالغير، واجب بالغير، واجب الوجود بالذات هو الله عز وجل، بس فعل العبد واجب الوجود من جهة تعلق الإرادة التكوينية لله به، فبصير وجب بالغير بعلته التامة. وكل معلول واجب الوجود ولكن وجوبه بالغير، يجب عند وجود علته التامة. العلة التامة هي الإرادة التكوينية التي تعلقت بفعل العبد. فإذا لم يكن الفعل اختياريا فكيف يتعلق التكليف بأن يفعل مع أن الفعل ليس اختياريا له؟ وشرط من شرائط التكليف هو ماذا؟ الاختيار. الله هل يمكن أن يكلفك بأمر غير اختياري؟ لا، إلا على مبنى الأشاعرة. وإلا التكليف لا شك أنه شرط من شرائطه الاختيار. ما ممكن أن أكلفك هل أكلفك أن لا تتنفس؟ التنفس ضروري يحصل قهرا. أو أنا أكلفك بيجي لفتى بلغ عمره 13 سنة بقول له الآن أنت مكلف أن لا تنمو، ممنوع تطول بعد، وإذا بتطول فأنت ارتكبت حراما، أنا أوجب عليك أن يبقى طولك بهذا القدر وأن لا تنمو بعد. فهذا النمو اختياري له أو أمر قهري اضطراري؟ أمر قهري اضطراري، من هو اختياري له؟ ليس اختياريا له. فإذا إذا كان فعل العبد أو عدم فعله متعلقا للإرادة التكوينية فيصير ضروري التحقق والوجود أو ضروري العدم، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق التكليف به، لأنه من شرائط تعلق التكليف الاختيار والقدرة على الفعل والترك معا. قال إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته، طب لأنه إما الكفر والعصيان جزء النظام الأكمل، الكفر والعصيان مراد بالإرادة التكوينية، أو الطاعة والإيمان جزء من النظام الأكمل، فبصير الطاعة والإيمان مراد بالإرادة التكوينية بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية كما قلنا لا تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها بماذا؟ يعني بالكفر والإيمان والطاعة والعصيان، لا يصح أن يتعلق بها التكليف. ليش؟ لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه، أي المعتبر في التكليف عقلان. العقل يحكم بماذا؟ بقبح التكليف بغير المقدور وبالأمر غير اختياري. أصلا قوام التكليف بالاختيار، بمعنى أن يكون المكلف قادرا على الفعل وقادرا على الترك. أما إذا كان مجبرا على الفعل أو مجبرا على الترك فلا معنى لأن يكلف بما هو مجبرا عليه. ليش يا أخوان؟ التكليف لأجل ماذا أيها الإخوة؟ التكليف إنما الله يكلف العبد ويشرع لأجل إيجاد الداعي في نفس العبد إلى الفعل أو الترك، صح أم لا؟ شو يعني أقيم الصلاة؟ الله شرع وجوب الصلاة وأمر بالصلاة حتى يتحقق في نفس العبد داعي إلى أتيان الصلاة. شو يعني لا تشرب الخمر؟ حتى يتحقق في نفس العبد داعي إلى ترك شرب الخمر، أو فلنقل زاجر عن شرب الخمر. طيب شو له معنى التكليف مع عدم الاختيار ومع كون العبد مضطرا على الفعل؟ لأنه مع الاضطرار وعدم الاختيار ما له معنى إيجاد الداعي. والله بقول لك أنا صلي وأنا أريد إيجاد الداعي في نفسك لأن تأتي بالصلاة، والحال أنك أن صدور الصلاة منك قهري كتنفسك القهري وكنموك القهري، هذا له أو ليس بله؟ له. أنا أوجد الداعي في نفسك للإتيان بما هو ضروري التحقق منك وليس بمقدورك تركه، أو أوجد الداعي في نفسك لترك ما هو ضروري العدم منك وليس بإمكانك تحقيقه. هلأ أنا أجبله لإنسان، يا فلان أنا أنهاك عن أن تحمل هذا الجبل وتنقله من مكانه، مش من شان شو؟ من شان أوجد نفسه في نفسه زاجر عن هذا الفعل. أصلا بيقولي هذا الفعل غير مقدور، هذا لو هذا سفر هذا حمق، لأنه هذا الفعل غير مقدور وضروري العدم. يعني عدم حمل الجبل ونقله من مكانه ضروري التحقق وليس اختياريا حتى تكلفني بعدم حمل الجبل ونقله من مكانه. فإذا قال لكونها خارجة عن الاختيار، يعني التكليف والإيمان والطاعة والكفر والعصيان خارج عن الاختيار بناء على تعلق الإرادة التكوينية بها، عن الاختيار المعتبر فيه أي في التكليف عقلا. ثم أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال بأنه صحيح الإرادة التكوينية تتعلق إما بإيمان العبد وطاعته وإما بكفره وعصيانه، وإذا تعلقت الإرادة التكوينية بشيء فلا بد من وجوده وتحقيقه ويصير ضروري الوجود. ولكن خلينا نشوف الإرادة التكوينية بماذا تعلقت، بمطلق الكفر والعصيان ولا بحصة خاصة من الكفر والعصيان؟ بمطلق الطاعة والإيمان أو بحصة خاصة من الطاعة هو الإيمان. الماتن يقول يصير الفعل غير اختياري ولا يمكن تعلق التكليف به لو تعلقت الإرادة التكوينية بمطلق الفعل. تعلقت الإرادة التكوينية بأن يكفر هذا الإنسان ويعصي ولو كفرا وعصيانا غير اختياري. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك نعم يصير هذا الفعل غير اختياري ولا يمكن تعلق التكليف به. ولكن المتن يقول لا، الإرادة التكوينية لا تتعلق بمطلق الفعل أو بمطلق الترك، بل تتعلق بالفعل الاختياري. يعني الله إذا تعلقت إرادته التكوينية بفعل العبد فهي تتعلق أن تتعلق إرادته التكوينية بإيمان العبد وطاعته، فهذا لا يعني أن الإرادة التكوينية تعلقت بمطلق الطاعة والإيمان، بل بالطاعة والإيمان الاختياريين. ليش؟ لأنه قلنا معنى تعلق الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام الكامل والتام، وما هو جزء النظام الكامل والتام هو الإيمان الاختياري والطاعة الاختيارية، أو ما هو جزء النظام الكامل والتام الكفر الاختياري والمعصية الاختيارية. فإذا الإرادة التكوينية تتعلق بالإيمان الاختياري والطاعة الاختيارية، ومقتضى عدم تخلف مرابي عن إرادته أن يتحقق خارجا ما تعلقت به الإرادة. ما هو الذي تعلقت به الإرادة؟ الإيمان الاختياري والكفر والطاعة الاختيارية. فيلزم أن يتحقق في الخارج الإيمان الاختياري والطاعة الاختيارية. فإذا كان المتحقق خارجا الإيمان الاختياري والطاعة الاختيارية صح التكليف بالإيمان والطاعة عند ذلك؟ صح، نعم. ليش؟ لأنه قلنا التكليف فرع الاختيار، والمفروض أن الاختيار متحقق هنا لأن إرادة الله تعلقت بالإيمان والطاعة الاختيارية. وكذلك في صورة تحقق الكفر والعصيان، المفروض أن إرادة الله تعلقت بالكفر والعصيان الاختياريين، فلذلك يمكن أن يتحقق النهي عن الكفر والنهي عن العصيان لأن الاختيار اللي هو مقوم لصحة التكليف متحقق. والنقطة في ذلك كله أن الإرادة التكوينية إنما تتعلق بالحصة الاختيارية من فعل العبد، فلا بد بمقتضى عدم انفكاك المراد عن الإرادة أن تتحقق الحصة الاختيارية. لذلك قال إن قلت إن عفوا قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار، شو اللي يخرج عن الاختيار؟ فعل العبد أو تركه، يعني طاعته وإيمانه أو كفره وعصيانه، تخرج عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة التكوينية بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية. لو أن الإرادة التكوينية لم تتعلق بالحصة الاختيارية منها، نعم يخرج الفعل عن الاختيار فلا يصح تعلق التكليف به. ولكن الإرادة التكوينية تعلقت بها حال كون هذا الفعل مسبوقا بمقدمته الاختيارية، مقدمته الاختيارية يعني بمقدمته التي هي الاختيار. فإرادة الله تعلقت بالحصة الاختيارية من فعل العبد، يعني بالفعل الناشئ عن الاختيار، عن مقدمة هي الاختيار، مقدمته الاختيارية هذه من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل حب الحصيد، حب هو الحصيد، مقدمته الاختيارية يعني عن مقدمته التي هي الاختيار. وإلا يعني لو تعلقت الإرادة بالفعل الاختياري فلا بد من صدورها الكفر والعصيان والطاعة والإيمان بالاختيار. ليش؟ لأنه ما تعلقت به الإرادة هو المراد، والمراد لابد أن يتحقق، والمراد هنا هو الحصة الاختيارية. وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، وإلا يعني لو لم يكن المتحقق هو الحصة الاختيارية لزم تخلف إرادته عن مراده. الله أراد الكفر الاختياري وتحقق الكفر لا عن اختيار، تخلف المراد عن الإرادة أم لا؟ إذا أراد الكفر الاختياري لابد من تحقق الكفر الناشئ من الاختيار. وإذا أراد الإيمان الاختياري لابد من تحقق الإيمان الناشئ من الاختيار، وإلا لازم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والحمد لله رب العالمين.
هذا الكلام
هو الذي سيؤدي به إلى الجواب كما سنوضح
لما علق عبارة الدنيا على الإرادة.